فرضوا عن حجية الإجماع وضع عن كتابة الإجماع المفصل وإنذار حجية الإجماع المفصل وإقرار الإجماع المفصول. أما الإجماع المفصل فالمسالك المنارج في حجيته يمكن جمعها في ثلاثة مسالك. المسلك الأول هو إثبات الحجية الإجماع المفصل على أساس أن الإجماع المفصل يثبت الحكم الشرعي على أساس قاعدة عقلية عملية يحكم بها ويدركها العقل العملي، فيكون مبنى حجية الإجماع المفصل على ذلك هو حكم العقل العملي. المسلك الثاني إثبات الحجية إثبات الحكم الشرعي بالإجماع المفصل على أساس تعبد، وأن الإجماع المفصل تعبدا بتعبد وارد صادر عن المعصوم يثبت الحكم الشرعي كالمثبتات التعبدية الأخرى كالاستصحاب مثلا يثبت حكما شرعيا على أساس التعبد الشرعي بحجية وكذلك هنا يقال ان الاجماع المفصل حجة تعبدا، فاثباته للحكم الشرعي اثبات لبلاد التعبد الشرعي. والمسلك الثالث ان يكون الاجماع المفصل مثبتا للحكم الشرعي على اساس الكشف عن الحكم الشرعي او عن دليل المعتبر على الحكم الشرعي كشفا يثبته العقل النظري لا العقل العملي ولا التعبد. اذا فالاثبات تاره بميلاد العقل العملي قاعده عقليه عقليه، اخرى بميلاد التعبد الشرعي، وثالثا بميلاد العقل النظري والملازمه التي يدركها الملازمات المدرك لها انه هو العقل النظري. هذه المسالك والمناهج ثلاثة لكيفية الاستدلال بالإجماع المفصل على إثبات الحكم الشرعي. أما المسلك الأول فقد ذكره الشيخ ابن سيستروح، فقد سمي بهذا الأصول قاعدة اللطف، سمي بهذا الكلام قاعدة اللطف، ومسلك اللطف الشيخ قدس سره ادعى ان الطائفه اذا اجمعت على حكمين نحن نستكشف الحكم الشرعي بموافقه المعصوم مثلا على هذا الحكم الذي اجمعت علماء الطائفه عليه، من باب انه لو كان هذا الحكم المتفق عليه فان علماء الطائفه على خلاف الواقع كان من اللازم على المعصوم ان يبين ما هو الواقع لكي لا يبقى الحق والواقع مستورا سترا كاملا ومغيبا عن الناس وعن الطائفه، فان هذا خلاف اللطف خلاف قاعده اللطف التي يدركها العقل العملي بشان انتشار الاحداث. وهذه القاعده هي نفس القاعده التي في علم الكلام ايضا يستدل بها إثبات ضرورة النبوات أرسال النبي وبعث الأنبياء والرسل وإنزال الكتب، أحد الأدلة التي مرت في علم الكلام لإثبات الرسالة والنبوة قاعدة اللطف الإلهي، وأن الله في حكم كونه عادلا فلا يكون مثلا خلاف اللطف خلاف العدل الإلهي أن لا أن يدع الناس في الضلالات ويجيبون في الضلالة ولا يبعث لهم نبيا. لكن تطبيق النهائي القاعدة العقلية العملية التي ترجع إلى مدركات العقل العملي في باب العدل العدل والحسن والفقه واللطف في هذا الباب العقائد. إثباتهم لأصل النبوة وأصل الرسالة في هذه القاعدة العقلية بشكل كلي. وهنا تطبيق جزئي لهذه القاعدة بلحاظ خصوص الحكم الشرعي الذي اتفقت الطائفة مثلا وأجمعت على حكم ويفترض أن الحكم الواقعي يكون مخالفا مع ذلك. هذا لا يمكن لأنه خلاف القاعدة التي بها أثبتنا أصل النبوة وضرورة إرسال الرسول تنزيل الشرائع. هذا أيضا تطبيق لذاك بلحاظ حكم جزئي وتشريع واحد، ذاك بلحاظ كل التشريعات وكل النبوة ورسالة العالم بلحاظ هذا. وعلى هذا الأساس يقال لو اتفقت الطائفة على شيء نستكشف لها وقال أن الشارع أيضا موافق مع ذلك وهذا هو الحكم الشرعي، وإلا قال أن اصطدى العدل الإلهي واللطف الإلهي لعباده أن يبرز الخلاف ولو ضمن قولا أو قولين من أقوال حاضر. هذا مثلا وجرت يعني الأصول بالتدريج أصبحت من المسالك التي لا يعتمدها الشريون في أفعال الشريون. والمناقشة فيه من وجوه عديدة يمكن المناقشة، فإنه أولا هذه القاعدة لو سلمت قرباها وأصلها فهي لا تقتضي أن يكون مثلا المولى والشارع ملزما أو حسنا عليه أن يتصدى لبيان الشريعة والرسالة والتشريع الإلهي والشرعي بأكثر من الطريقة المتعارفة. لا أكثر من هذا المقدار من الطرق المتعارفة والتي هذه الطريقة المتعارفة قد تحققت في الحقيقة. صار أن الأقداس حيث أنه بين الأحكام الشرعية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن أولياء الأئمة أطهار من بعدهم وقد بينوا تمام الأحكام الشرعية وتمام الدين بنحو الطرق المتعارف، فقد قام الشارع الأقدس بذلك بل بأكثر من ذلك. وما حصل من الغيبة غيبة الإمام إنما كان ناشئا من عمل الناس أنفسهم وعصيانهم وتمردهم على الحق. فالمقدار الذي كان مرتبطا بالشارع من بيان الشريعة وأحكامها وتعاليمها وتشريعاتها قد تحقق. فاللطف اللازم هو اللطف الحسن مثلا والتفضل الإلهي قد تحقق خارجا. وما خفي علينا إنما هو بفعل الناس، خفي عن العباد إنما هو بفعل العباد أنفسهم وليس ناشئا من صنع الله سبحانه وتعالى وفعله. لا يكون هناك مخالفة لقاعدة اللطف صوريا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هذه القاعدة قاعدة اللطف ماذا يراد بها؟ لو أراد بها أصحابها هنا أن من اللطف الواجب على الله سبحانه وتعالى أن يبين الحق والحكم الواقعي لكل فرد من الناس من المسلمين، حيث يستطيع كل إنسان أن يصل إلى هذا الحق بفحص ولو بعد فحص وبحث وتحقيق واجتهاد في هذا النوع. أو يكون مقصودهم أن اللطف الواجب على الله أن يكون الحق موجودا وواصلا وظاهرا ولو لبعض المسلمين ولبعض الناس، وهو مثلا ذلك أولئك الذين يقولون بذلك القول المطابق للواقعية الشرعية، وإن كان الآخرون يخفى عليهم ذلك يذهبوا إلى أقوال الأخرى. إن أريد الأول أن اللطف الإلهي والواجب على الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحق دائما في كل واقعة واقعات واضحا أو بينا أو صالحا للوضوح، صالحا لأن يتبين للإنسان إذا اجتهد وإذا فحص عن ذلك بأكثر من الطرق المتعارضة، أيضا يجب على الله سبحانه وتعالى مع عصيان الناس وتمردهم أن يجعل في كل زمانين في كل عصرين أن هذا الحق يكون واضحا وصالحا للوروث ممكن الوروث وفي كل مسألة مسألة. هذا المعنى، فهذا المعنى من الواضح عدمه إما كل إنسان كل فقير، لأنه لو فرض الأمر هكذا أن العقل يحكم بذلك، فكل فقير حينما يبحث ويتأمل ويجتهد في المقدار المتعارض واللازم من الحصر والاجتهاد، حينئذ حينما يصل إلى هذه النتيجة ينبغي أن يعتقد بأن هذه النتيجة هي النتيجة الواقعية، لأنه لو كان خلافها لازم أن يكون خلاف قاعدة الله. هو فحص وبين ولم يصل إلى هذا، فينبغي أن يقطع رأسا بأن هذا هو الحكم الواقعي. هذا معلوم المختار لا يقول به احد. واذا اريد الاول كما هو ظاهر كلمات القائلين لمسلك اللطف في باب الاجماع انه في الجمله لا بد ان يكون الحق موجودا بين الطائفه بين الناس، ولو لا يصل اليه جميع الناس حتى بعد الفحص، بعضهم قد لا يصل الى ذلك، لكن في الجمله لا يكون مستورا عن الكل، ان لا يكون الحق الواقعي مستورا عن الجميع وعن الكل سترا مطلقا وخفاء مطلقا. اذا اريد هذا المعنى، وهذا معنى المناقشه في كبراه، اللطف الالهي اي فرق فيه بين ذاك الشخص الذي ظهر في حق هذا وصل الى حكم الواقع وبين الاخر. اذا كان هناك حكم عقلي باللطف الواجب انه من باب اللطف يجب على الله سبحانه وتعالى ان يهدي الناس ويوصلهم الى الحق التشريع الواقعي الحق، ولو كان عدم الوصول نتيجه عصيانهم تمردهم اختلافاتهم اختلافاتهم اختلافاتهم. واي فرق بين ذاك البعض والبعض الاخر، فالكبرى مجموعه من قاعده الدور بهذا المعنى الذي يبعض فيه بين بعض الناس وبعض الناس لا معنى له فيه ممنوعه من هذا. إما أن يكون اللطف ثابتا فيجب على كل يجب على الله في حق كل فرد فرد من باب اللطف أن يوصل إليه، وإما إذا جاز أن يبقى مجموعة جملة من الناس بلا وصول حتى بعد فحصهم وبحثهم واجتهادهم، إذن فالآخرون الذين البقية الباقية حالهم حال هؤلاء يجوز أن يكون لا يصل أي فرق بين أولئك. وجوده في الجملة مع فرض أن هذا الوجود في الجملة قد لا يمكن الوصول إليه حتى بعد الفحص والبحث والاجتهاد بجملة من الناس بل لأكثر الناس كما هو في موارد المسائل الخلافية، وجوده في الجملة أي فائدة له وأي لطف فيه بلحاظ الآخرين، واللطف بلحاظ البعض دون بعض هذا بلا موجب. إذا كان اللطف لازما فالحق جد، إذا لم يكن لازما إنما يكون تفضلا من الله فضلا لا أمرا لا بد. هذا أيضا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن هذه أساسات التشريعات الإلهية، لماذا يجب أن تكون التشريعات التفصيلية والواصلة للناس؟ أصل الشريعة قد يتم فيها قاعدة اللطف من باب أنه لولا أصل الأنبياء والتنزيل في الشرائع الناس يقعون في ضلالات وانحرافات كبيرة مهمة، يكفرون ويشركون بالله والشرك منتهى الضلالة ظلم عظيم. وأما تفصيلات كل حكم حكم شرعي، مسائل الفرعية لزوم إظهار هذا الشيء للناس مطلقا أو في الجملة هذا بأي دليل بأي وجه؟ إن كان ملاكه أنه إذا لم يبين سوف تفوت على الناس المصالح الواقعية الموجودة في مورد ذلك التشريع من الفوائد والأضرار والمفاسد الخارجية، من الواضح أن هذه الفوائد وهذه المضرات والمنافع الخارجية يمكن أن يفترض أن الشارع يعتمد في مقام تحصيل الناس لها على حصول الناس عليها على عقولهم وعلى مدركاتهم، كما هو كذلك في الأغراض الطبيعية الأخرى، أن الأغراض والملكات الموجودة في الأحكام الشرعية بقطع النظر عن التشريع والأمر الإلهي وإطاعة أمر الله أمور تكوينية وملاكات طبيعية، هذه الملاكات الطبيعية سواء كانت مادية أو اجتماعية إنسانية، هذه الملاكات يمكن للعقل أن يدركها، العقل النظري أو العقل العملي أو التجربة والاستقراء يصل كما هو في أكثر الموارد. كثير من الخصائص التي وصل إليها الناس والبشر من خلال عقولهم وتجاربهم حتى مصالح الاجتماعية، جملة منها يمكن أن يصل إليها الإنسان من خلال مدركات عقله العملي والنظري، حتى في بعض علاقات العدل والحسن والخوف والظلم، فضلا عن الإحساس بمعنى النفس والمصلحة. وإذا أريد أنه خلال بيان التشريعات سوف تترتب المصالح الشرعية الطولية لا القبلية، يعني المصالح الشرعية تكون في طول الحكم الشرعي والأمر والنهي الشرعيين، حيث أنه في طول الأمر الشرعي سوف يتمكن المكلف من التعبد من العبادة والعبادة بنفسه مصلحة وكمال وحسن، ومن دون وجود أمر ومن دون وجود تشريع هذه المصالح الطولية لا تتحقق، هذه الكمالات لا يمكن أن تتحقق. من هذه القضايا المرتبطة بالتعبد والالتزام بالشريعة وأحكام الله، هذا لا يتوقف على أن تكون هذه الآراء مصيبة للواقع، أن يكون الإجماع مصيبا للواقع، حتى لو لم يكن الإجماع مصيبا للواقع هذا مخالفا للواقع. يمكن أن يحصل هنا التعبد في موقفه حينما تجمع الطائفة على وجوب السبحانيات ثلاث مرات في الصلاة، واقعا ليس بواجب، هذا جائز مستحب، سواء كان مصيبا هذا الإجماع أو لم يكن مصيبا، هذا الكمال العبادي والطولي المصلحة الطولية التي في طول تحقق، لأن هذه الإجماع هذه الأقوال التي تفارقت على قول تفارقت بعنوان أن هذا هو الحكم الشرعي بدليل من الأدلة، ولو كان هذا خطأ مخالفا للواقع. فالملاقات الطولية تتحقق على كل حال ولا تتوقف على مطابقة الآراء المجتمعة على قول واحد مطابقته للواقع. والملاقات القبلية التي هي أولية وطبيعية أو كالطبيعية، تلك الملاقات أيضا يكون تحصيلها يمكن أن يكون على أساس ماذا؟ العاقل النظري أو العملي، أو لو فرض أن الشارع أيضا يحسن به أن يتلطف على عباده بأن لا يضيع تلك الملاقات أو عباده، أيضا قد يكون بيانها في تمام الموارد يزاحم هذه هدف هذا الهدف وهذه المصلحة. قد يكون هناك مصلحة في أنه بعض هذه الملاقات لا تتبين إلا من خلال فحص الناس وبحثهم وتحريهم واجتهاداتهم وإعمال عقولهم في هذه المسألة النظرية أو العملية، هذا إذا ممكن أن هذا بنفسه ربما يكون غاية وهدفا، وهو دفع الناس باتجاه الاستفادة من الحجة الباطنية والاستفادة من الخبرات والموارد التي أودعها الله سبحانه وتعالى في صيانة هذا الوجود على الإنسان. إذا فهذه هذا المستهلك فيها أحد هذه الوجوه الثلاثة، وغيرها أيضا لا يمكن أن يكون مستهلكا فنيا. هو نفس الإجماع الذي وصل إليه هؤلاء، الآراء التي وصل إليها هؤلاء المجمعون، هذه الآراء بنفسها على فرض كونها مخالفة للواقع لابد حكم ظاهري أو كالحكم الظاهري في حق هؤلاء، فيمكن التعبد به. ليس الكلام في أننا نحن نجري حكما ظاهريا في اعتبار الإجماع، الكلام في أنه هذا الحكم الظاهري لا هذا الحكم المجمع عليه لا ملزم أن يكون حكما واقعيا مخالفا للواقع، بل يكون مخالفا للواقع، لكن الحكم الظاهري في حق المجمعين من العلماء والمقلدين لهم أيضا، ولا يلزم من عدم مطابقته للحكم الواقعي وكونه ظاهريا لا يلزم فوات تلك الملاقات الطولية التعبدية. نعم يلزم فوات الملاقات الأولية والتي فواتها ليس في عزيز في باب الأحكام الشرعية وليس فيها. لا نريد أن نحن نتمسك بحكم ظاهري في قبال الإجماع، نريد أن نبطل من يقول أن إجماع المجمعين لابد أن يكون حال الحكم الذي أجمعوا عليه مطابقا للواقع. لماذا قالوا لابد أن يكون مطابقا للواقع؟ لأنه لو لم يكن مطابقا للواقع يلزم أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى الواقع عن جميع الأمة، علماؤها لأنهم أخفوا بهذه الفتوى مخالفة للواقع، مقلديها عوامها لأن العوام مقلدين لهؤلاء العلماء، فقد خفيت وقد فاتت المصالح الميراث، أقول لا محظورة بأن يكون هذا الحكم الذي انتهى إليه كل المجمعين حكما غير واقعي وصل اجتهادهم إليه إما على أساس دليل وتعبد ظاهري أو على أساس الجهل المركب. على كل حال وصلوا إليه وصار حجة في حقهم إما حجية ذاتية من باب حجية قتلهم أو حجية تعبدية من باب كونه حكما ظاهريا. أن يبقى هذا حكما ظاهريا بالمعنى العام للحجة الذاتية والحجة التعبدية ومخالف مع الواقع لا زال منه محذورون. لكي نستكشف أن هذا الحكم لا بد أن يكون واقعيا وهذا القول المجمع عليه لا بد أن يكون واقعيا. ليس الكلام في إجرائنا نحن للحكم الظاهري، الكلام في أن الحكم المجمع عليه ربما يكون حكما ظاهريا أو مجرد جهلا مركبا بس معذرا ومنجدا في حق أصحابه. لا محذور في بقاء هذا في كون هذا الحكم في هذا المقدار، إذ لا يلزم منه تفويت شيء من المصالح الطولية، لأن المصالح الطولية يكفي فيها أن يكون هناك حكم ولو ظاهري ولو من باب التنجيز والتعبير، هذا يكفي للتعارض وحصول تلك الملاكات. والملاكات الأولية أساسا لا موجبة لافتراض أن الشارع لا بد أن يوصل المكلفين إلى تلك الملاكات الأولية القبلية في كل موضع موضع. هذا مجمل المناقشة في المسلك الأول، ومن هنا هجر هذا المسلك وليس له قائل لعله اليوم بين الأصوليين وبين الفقهاء. بهذا المقدار يصلون إلى المصالح بهذا المقدار، ولو أن يكون هذه المصالح يصلون إليها في أصولها أسسها بالأحكام الشرعية التي هي مسلمة وواضحة وواسعة، في تفاصيلها يصلون إليها بلحاظ الأحكام الطولية ويصلون إليها على كل العبادية والكمالية، بلحاظ المصالح الأولية يصلون إليها بإعمال اجتهادهم بإعمال عقولهم أيضا لا بإعطاء الشارع ابتداء وإيصال كل إنسان إلى ذلك. أكثر من هذا ليس موجودا، ذاك الذي يبحث في أن الحكم لا بد أن يكون تابع للمصالح، ذاك بحث في عالم الثبوت، يعني أن الشارع حينما يأمر لا يكون أمره أو نهيه بلا ملاكين وبلا مصلحتين، أما هذه المصلحة لا بد أن يوصلها إلى كل مكلف مكلف في مقام التحصيل، يوصل هذه المصلحة إلى كل مكلف مكلف. هذا لم يدعى في ذاك البحث الذي ادعي في ذاك البحث أن الحكم الشرعي لا بد أن يكون من ورائه مصلحة، وإلا لم يجعل لا يجعله الشارع ثبوتا، أما جعله ثبوتا لمصلحة في متعلقه، حيث لا بد أن يوصله إلى كل فرد فرد، هذا شيء زائد لم يدعه أحد من أقوال هذا. قد يخفى تخفى هذه المصلحة في جملة في بعض الموارد، إما عن جميع الناس أو عن مجموعة من الناس أو في زمن معين كما في عصر الغيبة مثلا، قد تخفى بعض هذه المصلحة. إذن هذا المسلك لا يمكن أن قبوله وإثبات حكم شرعي على أساسه بالإجماع عليه، لا يمكن على أساسه أن يكون الإجماع حجة. وأما المسلك الثاني وهو دعوة حجية الإجماع في إثبات الحكم الشرعي من باب التعبد، هذا مسلك سلكه العامة ولم يسلكه الخاصة. العامة الذين جعلوا الإجماع أحد مصادر الفقه أحد الأدلة الأربعة، ومن مقتبس الخاصة أيضا بجعل الإجماع مصادر، أولئك جعلوا الإجماع أحد المصادر من باب حجيته تعبدا، استدلوا في إثبات حجية الإجماع بعض الروايات التي نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمتي لا تجتمع على أو لا تجتمع على ضلالة، وفي بعض الروايات عليكم بالسواد الأعظم، بعد أن يبين أمتي لا تجتمع على ضلالة فعليكم بالسواد الأعظم. حين من هذه الروايات يمكن أن مثلا يستدل أو يستدلوا لإثبات حجية الإجماع تعبدا لأحد وجهين لأحد معنيين. بالنسبة للسان الثاني حيث أنه ورد فيه فعليكم بالسواد الأعظم، لأنهم استفادوا الأمر بالأخذ بالإجماع، عليكم بالسواد الأعظم، هذا أمر وإلزام بالأخذ بالسواد الأعظم، يعني بما أجمعت عليه. فحينئذ هذا يكون دليلا على التعبد بجعل الحجية للإجماع، نقول كيف يقول بعض الفجل والروايات ورد عندنا عليكم بما يقوله الثقة هذا ثقة فخذ عنه واسمع له وأطع، كما أنه يستفاد من ذلك التعبد وحجية خبر الثقة أنه ثقتي العمري وأنه ثقتان فاسمع لهما وأطعهما. هذا أيضا هكذا يقول عليكم بالسواد العضل، خذ بما عليه السواد العضل فيكون بالأمر وإلزاما بالأخذ بالإجماع، ويكون حينئذ إرشادا إلى الحجية، أن الأوامر في مثل هذه الموارد تكون ظاهرة في الإرشاد إلى الحجية لا الأمر التكليفي صفر، فيكون هذا بنفسه دليلا على حجية الإجماع. هذا وجه وصيابة، والصيابة الأخرى أو الوجه الآخر للاستفادة من هذه الروايات النبوية عند العامة هو أن نقول أننا نحمل قوله أمتي لا تجتمع على ضلالة على الإخبار لا الإنشاء والأمر، أمتي لا تجتمع على ضلالة إخبار من المعصوم لا إرشاد إلى الحجية تعبدا، بل إخبار من المعصوم بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة على الباطل لا تجتمع، فإذا اجتمعت على شيء حيث أن المعصوم لا يكذب لا يجب أن يعتمد في المعصوم الكذب أو الخطأ، فبالملازمة نستكشف أن الأمة ما اجتمعت عليه يكون هو الحق لا الضلال، فلا نحتاج إلى توصيف التعبد والأمر الإنشائي بالأخذ بالإجماع، وإنما هذا حتى إذا كان إخبارا فهو إخبار من المعصوم، وإخبار المعصوم يلازم الصدق، إخبار الأمر هذا يستلزم الصدق والمخالفة للواقع حيث أن المعصوم لا معصوم عن الخطأ والكذب معا، فنستكشف لا محالة أنه كلما صارت هناك إجماع حقق إجماع واتفاق في الآراء إذا هذا الإجماع ليس فيه ضلالة على الحق، لأن المعصوم والنبي قال أمتي لا تجتمع أخبر بأنه لا تجتمع. في أحد الوجهين إن لن يكون استفادة هذه الروايات صادرة عن النبي في طرق العامة إلا أن الإنصاف أن هذا المستكنف مرفوض عندنا، نوقش في هذا من قبل بعض الأصحاب علمائنا بأن أمتي لا تجتمع على ضلالة لا يدل على حجية الإجماع تعبدان أو من باب إخبار المعصوم، لأن الأمة إذا اجتمعت على شيء ففي ضمن الأمة المعصومون، إذن فيكون الإجماع من الكل مطابقا للواقع لأن المعصوم ضمن الأمة، إذن فهذا لا يدل على حجية الإجماع تعبدا بعنوان الإجماع، وإنما غاية ما يدل عليه لو سلمت هذه الروايات سندان ومتنان ثلاثان أنه كلما اجتمعت الأمة على شيء بجميع أفرادها اجتمعت على شيء، إذن حينئذ يكون هذا هو الحق، قد يكون هذا من باب أن أحد المعصومين في كل زمان ضمن الأمة، فإذا كان أحد المعصومين ضمن الأمة فإذا اجتمعوا على ما الشيء إذن فيكون على حق لا على وحيد. هذه المناقشة غير تامة باعتبار أولا أنه من الواضح أن هذه الروايات تريد ظاهرها جعل الحق ونفي الضلالة عن اجتماع الأمة، لا أنه حينما تجتمع الأمة يكون ما اجتمعت عليه مطالبا للواقع ولو لأمر آخر وهو وجود المعصوم في الليل، حمل هذا العنوان على المعرفية والمشيرية إلى أمر آخر ذاك منشأ عدم الضلالة لا ظاهر، ظاهرها إن تمت هذه الأحاديث ظاهرها أن نفس الاجتماع على ضلالة لا يكون، وأن نفس الإجماع له موضوعية. نعم قد يقال أن هذا يلازم فلا فائدة لنا لا حاجة إلينا لجعل من جيل الإجماع في هذا المعنى، لأنه لو لم تجتمع إذن فلا موضوع للحجة التعبدية، ولو اجتمعت على شيء ففي ضمن المجتمعين والمجمعين المعصوم ويكفينا على كل حال قول المعصوم، أي فائدة في جعل هذا إلا أن هذا حينئذ جوابه واضح هو أنه ربما لا يكون المعصوم في بعض الأزمنة يعلم بخروجه بعدم وجوده كما في حصول الغيبة من عصر الغيبة، أو أساسا عليكم بالسواد الأعظم قد يقال أن ظاهره إرادة الإجماع العرفي للإجماع الدقي العقلي الذي لا يكون متحققا إذا خرج شخص من الأشخاص مثلا، فإن هذا إرادة ظاهره عليكم بالسواد الأعظم لو تم كفاية ما يكون فيه إجماع بحسب المسامحة العرفية والنظر العرفي، وهذا الإجماع لا يمتنع عرفا حينما يخرج منه شخص أو شخصان. إذن هذه المناقشة بهذا الأسلوب غير تامة، والصحيح في المناقشة هو أنه أولا أن هذه الروايات واردة بالطرق الأخرى التي هذه الطرق غير تامة عندنا بل عندهم أيضا، فإن نفس هذه الروايتين اللتين تنقلان في بعض المصادر والسنن لدى أثناء العامة قد ناقشوا في أسانيدها في سند كلتا الروايتين، ناقشوا في إحداهما بالفساد وبوجود بعض من طعن فيه، وفي الأخرى أيضا نوقش بوجود مفهوم فيه، فالروايتان سندا غير تامتين حتى عند العامة فضلا منا من أسانيدنا في الطرق كلها أكثرها مجهولة أشخاصها وأسنادها غير معروفين وغير موثقين لدينا. أيضا كذلك نجي بلاغة سنده بهذا الشكل كل قد عقد عمين قد يصعب إثبات سنده. هذا أولا. وثانيا المناقشة في الدلالة عند هذه الروايات حتى لو تمت سندا فمدلولها ليس هو إثبات حجية الإجماع في باب الأحكام الشرعية التفصيلية، وإنما مدلولها أمر آخر، مدلولها أن الحق والهدى الراجع إلى أصل الدين أو أصول الدين وأركان الدين لا يكون حينما تجتمع الأمة على شيء، وهناك من سواد العظم على شيء لا يكون هذا منتفيا ناظرا إلى الضلالة والهدى، لأن التعبير الوارد في هذه الروايات أمتي لا تجتمع على ضلالة، والضلالة في قبال الهداية لا في قبال الحكم الشرعي الواقعي، في قبال الهداية الاهتداء إلى الحق إلى الإسلام، والضلالة التي هي نوع من الكفر ونوع من الشرك الظاهر والخفي، تنظر إلى قصد إلى ما يرجع بحسب الحقيقة إلى أصول الدين والمعارف العقائدية والتي على أساسها تختلف المذاهب والملل والأديان ترجع إلى ذلك، فكأنها تريد أن تقول دائما في أمتي في كل زمان يوجد مذهب حق، هذه المذاهب والآراء والعقائد التي والفرق التي سوف تتشكل بعدي، كان يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صدور هذا النص من هذا المعنى أن هذه الفرق والمذاهب التي تتحقق ليست كلها باطلة بحيث تكون جميعا على خلاف الحق فتجتمع الأمة على الباطل والضلالة، بل أحدها قطعا يوجد في كل زمان واحد من هذه الفرق تكون هذه المذاهب يكون هو المذهب الحق، وهذا وارد في روايات أخرى أيضا نفس أنه تفترق أمتي من بعدي إلى كذا فرقة ويكون كلها على ضلال إلا فرقة واحدة أو إلا مذهب واحد، فكأن هذه الروايات على نفي أسلوبها ناظرة إلى تلك المسألة أنه الحق لا ينعدم والفرقة الحق والمذهب الصحيح لا ينعدم من الأمة في تمام الظروف والحالات، يبقى الحق موجودا ولو ضمن فرقة ومذهب من المذاهب، وهذا مسألة وموضوع مطلب مرتبط بباب المذاهب أصل المذهب والعقيدة والعقائد أجنبي عن بحث الحكم الشرعي التفصيلي الفرعي الجزئي في هذه المسألة أو في تلك المسألة. عليكم بالسواد الأعظم أيضا هكذا، كأنه يريد أن يقول حينئذ إذا اتفقت الأمة في زمان على شيء محدد حيث أنها لا تجتمع على ضلالة، إذا في ذات المعتقد والمذهب الذي اتفق الجميع عليه أيضا يكون صحيحا، إذ لو اتفقوا على شيئين السواد الأعظم اتفقوا على شيء وحينئذ كان الحق على خلافه، وذلك الشيء كان من المذهب يعني من اصول المذهب من العقائد. اذا اتفقوا على شيء وكان مخالفا للواقع معناه المذهب الحق حينئذ غير موجود هنا. فاذا اتفق السواد الاعظم على مذهب كما اتفق في عصر امير المؤمنين، في عصر امير المؤمنين اتفق السواد الاعظم، ولهذا ورد في نهج البلاغه غير ذلك المعنى، اتفقوا على مطلب واحد بحيث اصبح المخالف واضح الانحراف، خصوصا في بدايه عصر امير المؤمنين حينما بايعه جل الانصار والمهاجرين او كلهم، والسواد الاعظم المؤمن كلهم كان مع امير المؤمنين. إذن ذاك المذهب حينئذ ولاية أمير المؤمنين وخلافته أذاب، فرض على الحق عليكم باتباعه. إذ لو كان على باطل لا وجد إلى المذهب الآخر في قباله يحتمل فيه الحقانية، لأن معاوية كان واضح الخروج عن هذا الحق جميع الناس. إذن لا صدر الرواية لم كذلك صدر الرواية كلاهما يحملان على الإجماع العرفي، على الاتفاق العرفي، بحيث يكون خلافه ذاك الشيء الذي خرج شخص او شخصان هذا ليس له اهميه اذا كان بنحو بحيث واضح ان ذاك الشخص خارج عن الاجماع بحسب النظر القراني. كلاهما يحمل على الاجماع العرفي المسابقي. فصدره امتي لا تجتمع على ضلاله، ذيله ان هذه الامه في المذهب وفي الامور الاساسيه والاصوليه كالولايه والخلافه لو اجتمعت على شيء اجماعا عرفيا كان السواد الاعظم الى هذا الجانب، هذا هو الحق، هذا امر معقول قبوله، يمكن ان يكون مقبولا. اذا الروايات هذه الروايات اذا كانت صادره تكون ناظره الى مساله اخرى مربوطه بباب المذاهب والمعتقدات لا بباب التفريعات الشرعيه المسائل الشرعيه الفرعيه، لكي يمكن ان يجعل من ادله اصول الفقه بل مربوطه بذلك الباب. هذا ايضا ما يرجع الى المسلك الثاني، هذا المسلك ايضا مرفوض. انتهينا الى المسلك الثالث وهو اثبات الحكم الشرعي بالاجماع المفصل على اساس الملازمه مثلا العقليه او الكشف العقليه النظريه والكشف. طبعا يوجد هنا مسلك ايضا انتثر وزال لدى الاصوليين وهجر، مسلك الاجماع الدخولي او التشرفي، ان يكون الاجماع مثبتا للحكم الشرعي كاشفا عن الحكم الشرعي باعتبار دخول المعصوم ضمن المجمعين، هذا باعتبار انه شيء معلوم العدم حتى في عصر الغيبه الصغرى ضمن في عصر الغيبه الكبرى. اذا وجد هذا الشيء والتشرف ايضا بخدمه الامام هذا الذي طرحه بعض الاصوليين مساله مرغوبه لا يمكن قبولها. على كل حال ذاك المسلك ايضا يمكن ادراجه تحت هذا القول هو الواجب في اثبات حجه الاجماع. المسلك الثالث وهو كشف الحكم الشرعي من باب ملازمه عقليه ولو تقتضي دخول المعصوم ان هؤلاء او عاديه مثلا لدخول المعصوم، لكن حيث انه يعلم عدم وجود المعصوم ضمن المجمعين منذ عصر الاجماع الذي هو عصر الغيبه الصغرى ثم غيبه الغيبه الكبرى، فان العلماء بداوا يعطون فتاواهم من عصر الغيبة الصغرى، وأما قبل عصر الغيبة الصغرى لم تكن هناك فتاوى وإنما كانت روايات، بل في بدايات عصر الغيبة الصغرى لم تكن فتاوى، إنما كانت روايات في الكتب منقولة عن المعصومين الذين كانوا موجودين بأنفسهم بين الناس وظاهرين. إذن فمنذ تشكل الفتوى والأقوال العلماء كفتاوى العلماء والمجتهدين يعلم بأن المعصوم لم يكن ضمن أحدهم، لكي يحتمل أن يكون الحجية والكشف عن الحكم الشرعي من باب دخول المعصوم، ومن هنا يكون هذا المسلك في الحقيقة مبنيا على كشف قول المعصوم من باب الملازمة العقلية أو العادية أو الاتفاقية كما يقولون، والذي قد يسمى بالحد، الكشف الحدسي إذا كانت الملازمة مثلا ملازمة ليست كلش حسية واضحة عقلية، بل يقال بأننا نحدث مطابقة قول المعصوم قول المجمعين مع رأي المعصوم. ومن هنا يظهر أن هذا المسلك الثالث الذي هو المسلك المختار لدى من يقول بحجية الإجماع من الأصوليين والفقهاء، هذا المسلك يجعل الإجماع حجة، الإجماع المحصل لو تمت شروطه التي سوف ندخل فيها، يجعل الإجماع حجة، لكن هذه الحجية للإجماع ويجعله أحد الأدلة الأربعة المقبولة في أصول الفقه الشيعي. لكن هذه الحجية تختلف عن الحجية التي يدعيها الفقه السني. الفقه السني العام يجعل الإجماع حجة بالخلاف الذي تقدم بالمسلك السابق. هناك الحجية التعبدية بينما الشيعة يجعلون الإجماع حجة. من يقول منهم حجة الإجماع في الشروط التي سوف تأتي من باب أنه يكشف عن الحجة الشرعية، إما يكشف عن الحكم الشرعي بالملازمة العقلية ابتداء على ما سوف يأتي، أو يكشف عن وجود حجة تعبدية لدى المجمعين وتلك الحجة حجة صحيحة حتى لنا ومعتبرة حتى علينا، حجة حتى علينا نحن الذين نقل يعني حصلنا هذا الإجماع إلى المجمعين. تلك حجة على الحكم الشرعي تعبدا. فلا يكون الإجماع بنفسه حجة، بل حجة على الحجة، فإنه على الأول يكون حجة على قول المعصوم، وقول المعصوم يدخل في باب السنة يجيبه من باب الدليل الآخر من الأدلة الأربعة وهو الكتاب والسنة، يدخل في السنة. فيكون الإجماع دليلا على الدليل لا بنفسه دليلا أحد الأدلة الأربعة، يثبت بحسب الحقيقة السنة. أو إذا كان من باب الدلالة الالتزامية على وجود حجة رواية مثلا معتبرة لدى المجمعين، أو ارتكاز مثلا معتبر لدى المجمعين متلقى عن المعصومين، أيضا كذلك يرجع بالتالي إلى إثبات أحد الدليلين الأولين الكتاب والسنة، إثبات السنة بالإجماع. وهذا فرق جوهري بين مسلك حجية الإجماع المحصل لدى الشيعة عن مسلك حجية الإجماع لدى العامة. من هنا لا ينبغي أن تتوهم أن الشيعة القائلين أن الشيعة الذين قالوا حجية الإجماع هؤلاء تأثروا بالفقه السني أو بالأصول عند السنة، وأنهم أيضا يقولون بما يقوله السنة من حجية الإجماع، كما يتهم الأخباري الأصول بهذه التهمة. هذه التهمة في غير محلها. يوجد فرق جوهري بين هذه الحجية للإجماع المحصل عندنا وحجية الإجماع المحصل لدى العامة. أولئك يجعلون الإجماع عدلا للكتاب والسنة في الحجية حجة تعبدية برأسها، فيكون دليلا مستقلا، بينما فهؤلاء فقهاء الإمامية يجعلون الإجماع كاشفا عن السنة، إما عن قول المعصوم مباشرة أو عما يدل على قول المعصوم كالخبر مثلا المعتبر، فيكون الإجماع الدليل بحسب الحقيقة محققا ومثبتا لصغر الدليل الشرعي، لا أنه يكون الإجماع بنفسه دليلا شرعيا مباشرة ومستقيما، بل دليل يثبت صغر الدليل الشرعي وهو السنة الذي هو الدليل الشرعي. فالسنة يكون منحصرا في الكتاب، فالدليل الشرعي يكون منحصرا في الكتاب والسنة والعقل. وأما الإجماع فليس دليلا مباشرا، بل هو دليل على الدليل